شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات، ونبتدئ هذه الحلقة من برنامج بينات. وكنا قد انتهينا إلى تعليق سريع على أسباب نزول قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. وسنبتدئ الآن عند قوله سبحانه وتعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقبل أن نبتدئ بهذا المقطع من الآية، لعلنا نرجع قليلا إلى الآية الأولى ونشير إلى مسألة، وهي أن هذا المقطع من الآية صار أشبه بالمثل، بحيث أن بعض الناس يستخدمه في بعض المواطن التي ينطبق عليها مثل هذا الحدث. والدكتور عبد الرحمن أشار إلى بعض الأمثلة أو إلى مثال واقعي يقع في الحياة. فأنت إذا وقع من شخص سؤال في غير محله ثم جاء تشديد عليه، تقول له: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم
تسؤكم.
فصار هذا المقطع أشبه بالمثل. وهذا كثير في القرآن أن يستخدم أو تستخدم بعض الآيات في تنزيلها على بعض الوقائع.
جميل.
والأصل طبعا في هذا هو الجواز إذا كان في موطن يعتبر من مواطن الجد وليس من مواطن الهزل. أما إذا كان في مواطن الهزل فلا يجوز.
نعم. نعم. أنا ألاحظ هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، ألاحظ يعني كثرة مثل هذه الأسئلة، ولعلكم توافقوني في هذا، في برامج الإفتاء وبرامج الأسئلة التي تطرح على العلماء وعلى الفقهاء. كثير من الناس يعني يشدد على نفسه ويشدد على الآخرين بتدقيقات في أسئلة غريبة، ويعني هي الآن هي أخف منها في زمن التشريع، عندما كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالسؤال الذي يطرح على غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو يتنزل عليه الوحي، فقد يسأل المسأل أحدهم سؤالا فينزل الوحي بحكم شرعي فيشق ذلك على الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أشد الناس جرما من يسأل عن أمر فيحرم أو يحرم من أجل مسألتي. وهذا فيه إشارة إلى أدب السؤال، يعني هذا يعني هذه الآية من الآيات التي ترشدنا إلى أدب السؤال، وأن الإنسان ينبغي أن يركز أسئلته في الأشياء المهمة والأشياء التي تعنيه سواء في دينه أو دنيا، وأن يكف عن الأسئلة التي لا تعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من حسن إسلام المرء
تركه ما لا يعني،
سواء من الأسئلة أو غيرها. وهذا من كمال أدب الإنسان ومن كمال تخلقه بأخلاق الإسلام وحفظ لسانه عن السؤال عما لا يعني أو الدخول في شؤون الآخرين. أيضا هذه من القضايا التي يمكن أن تدخل بشكل أو بآخر تحت الآية. بعض الناس يدخل في تفاصيل حياة الناس الاجتماعية ويسأل: أنت كم عندك كذا، كم راتبك، كم دخلك، كم تأخذ، كم تعمل، كم تفعل، كم كذا، فيدخل في نوع من الخصوصيات الآخرين التي هي تسوء المسؤول. ليس بالضرورة أنها تسوء السائل لو أجيب عنها، لكنها تسوء المسؤول أيضا أن يدخل الناس في تفاصيل حياته.
ونعم.
ثم قال الله سبحانه وتعالى: قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها
كافرين.
ولاحظوا الآن القرآن الكريم جاء ليهذب هذه الأمة، ولاحظوا أيضا أن القرآن الكريم جاء خطابا لجميع الناس، يعني للتوراة والإنجيل والزبور، هذه كلها كتب خاصة بأقوام معينين وأنبياء معينين، ليس كذلك؟
بلى.
لا يوجد أي كتاب سماوي قبل القرآن الكريم له صفة العالمية وصفة الدوام. القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي نزل للناس كافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، وبالتالي جاء هذا القرآن الكريم لكي يهذب الأخلاق ويقوم الأخلاق وينبه إلى أخلاق السابقين وكيف تعاملوا مع مثل هذه القضايا. ولذلك قصص القرآن الكريم يكاد يزيد يبلغ نصف القرآن ربما، القصص، لأنه يحكي لك كيف تعامل هؤلاء مع الوحي ومع أوامر الله سبحانه وتعالى. الآن عيسى عليه الصلاة والسلام سأله قومه عن أشياء كثيرة، فلما نزل الجواب كذبوا به. قوم موسى كم سألوا النبي موسى عليه الصلاة والسلام
كثير.
ثم لما جاء الجواب كفروا به، قال قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.
في عندي تطوير أو يعني زيادة على ما ذكره الدكتور عبد الرحمن في قضية كون الإنسان يكون عند سؤاله جادا، بمعنى لا ينبغي الإنسان أن يولد الأسئلة لمجرد أن يسمع الإجابات وأن كما يقال يزداد ثقافة، لكن من دون أن ينبني على ذلك عمل. فأمة الإسلام أمة جد عمل، ولذلك لو تأملت في مسائل الصحابة في القرآن تتعجب، ويسألونك ويسألونك موجودة في القرآن في قريب من 12 موطنا فقط. طيب هذا يدل على ماذا؟ المفترض حقيقة والرسول بين يديك يطلع على غيوب،
تأخذ راحتك في الأسئلة،
تأخذ راحتك، لأنه بعد ستأتيك إجابات إيش في غاية الدقة والموثوقية والمصداقية. فالمفترض أن كل واحد من الصحابة إذا كان عددهم 10,000 أو 114,000 أن كل واحد توجه بسؤال أقل شيء طيلة لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح عندنا 114,000 سؤال. لكن ذلك لم يكن، وهذا من كمال أدبهم. لماذا؟ لأن التكاليف والأوامر التي جاءت في القرآن والسنة لا يكاد الإنسان يستوعبها بالعمل.
صحيح.
إذن فأنا يجب أن أستوعب حياتي بالعمل قبل أن تولد هذه الأسئلة وقبل أن تأتي بها. انتبه، هل هذا السؤال ينبني عليه عمل أو لا؟ ثم إذا انبني عليه عمل هل أنت قادر على القيام به أو لا؟ لا تبتلي نفسك بشيء لا تطيقه ولا تقدر عليه. ولذلك نقول أمة الإسلام أمة عمل وليست أمة توليد أسئلة وافتراضات عقلية. وكان بعض السلف يعتب على أهل العراق عندما يقول أرأيت أرأيت، فيقول أرأيت خليها في العراق، لا تسألني بهذه الطريقة، إن وقع أجبناك، أما أرأيت فهذه ليست من ديننا.
نعم.
بمعنى الواحد يولد أسئلة من أجل أن يتفقه وينظر ويتعلم أو يزداد ثقافة دون أن يكون وراء ذلك رصيد من عمل.
نعم. أيضا لاحظ في تتميم لكلامك أدب الصحابة رضي الله عنهم في السؤال، ما كانوا مع أنهم يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة يعني يتجرؤون بكثرة الأسئلة.
نعم.
ولذلك يقول أنس أو غيره يعني كنا نفرح بالرجل يأتي من خارج المدينة فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم.
صح.
لأنه يعني يثير يعني مسائل ونستفيد من أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
طيب ليش ما تسأل أنت؟ طيب كمال أدبهم عليهم رضوان الله كان يعني يدلهم، أو حتى يعني ما فهموه من سيرة من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم ومن دلالة القرآن أن كثرة الأسئلة ليست من الأدب.
صحيح.
في شيء.
نعم. في قوله قد تفضل.
تفضل.
لا لا أكمل إذا كان.
أي أن أتابع بس لهذه القضية، وهو قوله في ألفاظ قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم، عمومها يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن شيء يعلم أنه يسوءه.
نعم.
بمعنى مثل الآن سأضرب مثال واقعي وفي المجتمع، يتزوج الإنسان ثم يجلس يدردش مع زوجته في أول الأيام ثم يقول لها بسألك بصدق هل حبيت أحد قبلي؟ طيب افترض أنها قالت لا ويعلم أنها تكذب. طيب قالت نعم، بدأت عنده الغيرة والمشكلة، بدأ يصبح عنده إيش مجال للشك في مثل هذا الموضوع، ولا يقول لها مثلا هل سبق غلطتي ولا حصل منك شيء، أو هي تسأله، فتورث أو يورث هو في نفس صاحبه يعني بوابة من بوابات
الشكوك
شكوك ودبدة دائما يفكر إيه نعم كان يحب أحد قبلي، أنا ما أدري إيش، أنا كنت، أنا سمعته يقول كذا. يا أخي لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ويدخل فيها أيضا أن الإنسان قد يسأل مثل ما ذكرت يا دكتور عبد الرحمن عن أشياء عند الناس فتسوءه هو إجابتها.
نعم.
يعني لما يسمع إجابتها من الناس يستاء لذلك ويغتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم سليم الصدر. بالفعل أنت الآن فلان تعرفه ما شاء الله طاهر الثياب نقية سريرة ولا تعلم عنه شيئا، فتأتي كذا كما تسميها أو تسمى بلقافة وتقول فلان شلون الرجال هذا، يقول لك والله ترى كان يوم هو صغير الله يهديه سوى كذا وصلح كذا، فتتخربط الصورة عندك، تصبح صداقتك معه أو علاقتك به ليست كما كانت عليه قبل هذا السؤال. نعم أبو عبد الله.
نعم، قوله قد سألها قوم من قبلكم، هذا يشعر ب يعني هناك نوع من الثقافة الجمعية الموجودة عند الناس، وهذه أو يعني ممكن نقول تشترك فيه الأقوام أو قوم الأنبياء، وكأن السؤال والبحث والتنقيب كانوا شيء مركوز في الإنسان.
صحيح.
لكن الإسلام جاء لتهذيبه ولتوجيهه إلى الوجهة الصحيحة، ولهذا مثلا ما سبقا ذكرناه من عبد الله بن حذافة السامي أنه كان يعني يعير بأبيه، فيعني أخذها فرصة لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على المنبر وكان مغضبا من كثرة صلاتهم، فقال سلوني والله ما تسمع شيء إلا أخبرتكم عنه، فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. طبعا أمه غضبت عليه
لأن
ما رأيت أعق منك،
أي ما رأيت أعق منك، يعني أنت طيب لو قال لك الآن يعني ليس أبوك
والله
أو أبوك فلان،
سبحان الله،
يعني تلحق بي العار؟
لا، العار بيصير ثلاثة،
أي نعم،
على أبي،
أي نعم،
وعليه
وعلى أمي،
وعلى أمي.
المقصود طبعا المقصود أنه هذا مثال لبيان أنه بالفعل بعض الأسئلة مآلها مشكل ومشكل كبير، لكن الله سبحانه وتعالى هنا قال ثم أصبحوا بها كافرين، فإذا أردنا أن نأخذ بعض الأسئلة والسؤال هنا قد يسؤال طلب أو سؤال عن شيء، فمثلا من الأمثلة ذكروها أن الحواريين سألوا عيسى عليه الصلاة والسلام المائدة، وطبعا نعرف في خلاف هل نزلت أو ما نزلت إلى آخره، لكن من خلال ما أورده عن ابن عباس والحسن وجماعة أنهم قالوا إن قوما من 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 منهم كفروا بها، إن قوم منهم كفروا بها، فلاحظ أنهم سألوا الآية ثم كفروا بها، ومثل ما حصل من أيضا من قريش سألوا بعض الآيات وكفروا بها.
أي نعم.
والمقصود من هذا أن مآل هذا السؤال لأنه لم يكن سؤالا يعني لأجل البحث عن عن عن, عن مثلا عن عن, عن
يعني ما لا داعي
إيه أو تطبيق عمل معين أو هذا سؤال فيه ما يكون تعنت أو سؤال يعني لم يقدر السائل فيه الأثر الذي سيكون، فوقع منه وقع. طبعا ذكروا مثال آخر، قوم صالح حين سألوا آية فخرجنا من الناقة وكذبوا بها
ثم عقروها.
نعم عقروها. مثال آخر ذكروه أن القوم الذين سألوا في شأن البقرة وذبحها، اللي قصة البقرة في سورة البقرة. ذكروا مثال آخر أيضا اللي هو قوله مبعث لنا ملكا
نقاتل في
سبيل الله. فهذه مجموعة من الطلبات أو المطالبات التي طالب بها بعض الأقوام
أنبياءهم،
أيه، وسألوا أنبياءهم ثم مآلها أنهم إيش أصبحوا بها كافرين. وهنا قد يقول قائل يعني قد يظهر في ذهن يقول قبل يعني ذكرتم مثل عبد الله بن حذافة السهمي، لو أردنا نطبق الآية تمام الآية على خبره ما ينطبق، لأنه كيف قد سألها قوم ثم أصبحوا كافرين، يكفر بماذا؟
صحيح.
فإذا نقول هنا أن الآية جاءت على سبيل التنزيل في حادث عبد الله بن حذافة السهمي، وباب التنزيل أوسع من باب النزول والتفسير.
جميل.
يعني باب التنزيل أوسع من باب النزول والتفسير، بمعنى أننا لو قلنا إن سبب نزول هذه الآية هو قصة عبد الله بن حذافة السهمي فقط فنجد لا تنطبق مع سياق الآيات، فهذا
تنزيل.
جميل. طيب التفسير أيضا مبني على النزول ويدخل فيه التنزيل، فمثلا إذا قلنا أن سبب النزول غير هذا وذكرناه مثل قصة الحج،
نعم،
فهذا ينطبق عليه. طيب بعد ذلك أتينا قضية التنزيل، الآن استخدم فيه جزء من الآية وليس كل
الآية
السياق،
وليس
وهذا قاعدة في التنزيل، أنه في التنزيل يجوز اقتطاع
جزء من الآية
وتنزيله على ما يناسبه، والدليل على هذا أمثلة كثيرة جدا عند الصحابة، من أشهرها قول عمر بن الخطاب لما قال أخشى أن أكون ممن قال الله فيهم أذبتم
طيباتكم
في أحدكم الدنيا، مع أن الآية في السياق في من؟
الكفار.
الكفار فهو اقتطع جزء من الآية ونزله على حاله. أو أبو أمام الباهلي لما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال هم الخوارج، مع أن الآية في سياق
حديث
بني
عن
إسرائيل.
بني إسرائيل نعم.
نعم. فإذا المقصود أنه يفهم من ذلك أن قاعدة التنزيل
أوسع
من قاعدة النزول أو التفسير.
جميل.
نعم.
في قوله يعني هذه الآية الحقيقة أنا أراها منهج في الحياة، هذه الآية منهج في الحياة، ولذلك لما قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، كأن قضية السؤال ينبغي أن تأخذ عناية في التدريب عليها والتربية عليها. أنا سأذكر لكم يعني حادثة تمر بي باستمرار، شخص سبحان الله موكول بالسؤال عن الأشياء التي لا قيمة لها. كم بيننا وبين آدم؟ تقول والله ما أدري
بس 7000 سنة.
إيه
تقول له 7000 سنة مثلا،
يقول لا أنا لقيت في البداية والنهاية يقول كذا، لقيت في الطبري يقول كذا. تقول طيب، قال طيب أنت يا أخي مدرس قرآن وكذا المفروض تعرف هذا الشيء. فقلت له يا أخي المفروض أني ما أعرف هذا الشيء لأنه لا يهمني ولن أسأل عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأنا أرى أنك ما تشتغل بهذا. قال كم أولاد عثمان؟ قلت والله ما عديتهم يا أخي ولا أدري عنهم ولا يهمني هذا الشيء كثيرا. كم تزوج عمر من زوجة؟ فقلت له يا لكن لاحظ معي هو الآن وش وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أنك لا تجد إنسان مشغول بمثل هذه الأشياء من الترهات والتفاهات إلا وتجد قد فرط في جانب العمل.
صدقت.
ما تجد قد فوت أشياء، مثل ما قيل في قضية لن تجد سرفا إلا وراءه حق مضيع.
صحيح.
لو وجدت إنسان يسرف في أمور لم يشرعها الله عز وجل فاعلم أنه قد ضيع أمورا قد وجبت عليه. فهناك يا إخواني ميزان في قضية عن ماذا تسأل. لا تسأل يا مسلم يا عبد الله إلا عندما تجد أن السؤال سيفتح لك بابا من أبواب العمل أو يحل لك مشكلة قد وقفت أمامك. أما أنك تفتق أسئلة وتقترح وتبدأ تبحث عن شيء في عالم الغيب أو في شيء لا ينفعك، ماذا من حسن الاستماع.
والبعض أحيانا يسأل من أجل السؤال
فقط،
يعني مثلا هو موجود ويريد أن لازم يعقب، هو بعد المحاضرة لازم يعقب، كيف تنتهي المحاضرة هو معقب هو
ولا جاءه الميكروفون.
نعم. فلما يجي الميكروفون يسأل سؤال من هذا النوع يعني لا ينفع من يعرفه ولا يضر من يجهله، وإنما الهدف منه فقط هو
أن يتكلم. أيه.
لازم يتكلم.
صحيح.
وكثير للأسف يعني بعض المسابقات التي يعني يشتغل بها بعض الناس الأسئلة التي فيها من هذا النوع.
من هذا النوع. صحيح.
يعني كم عدد حروف الميم في سورة
المائدة؟
ما هي السورة التي لا يوجد فيها حرف السين؟ قلت والله ما أدري. قال غريبة كيف يا شيخ
وأنت في القرآن والقراءات؟
قلت والله ما أدري. والله طيب وش هي السورة التي تكرر فيها لفظ الجلالة أكثر شيء؟ والله ما أدري. والله قال سبحان الله. والله غريبة يا شيخ.
أي والله.
قلت والله هذه الأسئلة تراها لا تنفعك ولا تضرني جهلة يعني.
أي صحيح.
يعني وش الفائدة الآن أنك تعرف أن هذه السورة فيها 37 تكرار للفظة الجلالة مثلا، يلا وش اللي ترتب عليها؟
وش ترتب؟
قال كيف يعني لفظ الجلالة؟
نعم.
ما يترتب عليها شيء يا حبيبي. يعني هذه الأسئلة والذي يضعها أحيانا أول شيء قد لا تكون حتى الأجوبة دقيقة، الأمر الثاني لا يترتب عليها شيء، يعني الأسئلة العلمية التي يترتب عليها عمل يترتب عليها، أما مثل هذه الإحصاءات والتفاصيل هذه ما يعني لا أنصحك بها يعني.
لا قيمة لها. صحيح.
وهي صحيح. قائمة على هذا تلقاها في المسابقات وفي المناسبات الكبيرة أسئلة كم عدد
خلاص.
مثلا السيوف التي اقتناها علي بن أبي طالب. الله كم.
طبعا كل الإجابات تخمينية.
نعم. 9 قالوا يلا هي اصلا 11 لكن يلا بنعتبرها اجابه صحيحه.
عجيب.
طيب. فيعني يدب السؤال فعلا، نحن في حاجه الى ان نربي انفسنا
عليك.
على التادب ما نوع الاسئله التي تسال حتى في المسابقات.
صحيح.
الثقافيه وكذا، يعني يحرص على الاسئله التي يترتب على اجوبتها على علم وتهذيب وتربية وفائدة للناس، يعني لا تعب الناس يحفظون أشياء من هذا القبيل حتى تسطح تفكيرهم ويعني تجعلهم يهتمون بأشياء ليس لها قيمة في الواقع ولا في العلم ولا في الدين ولا
في بعض الناس. يا أبو عبد الله تجد حفظ مسألة حفظا جيدا قرأ فيها في عدد من الكتب، فهو يمتحن الناس بالسؤال فيها،
يدور أي مدخل لها
أي
الجلسة،
أول ما تقابله يقول لك وش رأيك في المسألة الفلانية. طبعا أنت لما تجيب لا تجيب الإنسان يريد أن يعرف رأيك
لا لا لا
لكي يستفيد لكي يمتحنك، تقول له يجوز، قال كيف يا أخي الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والفتوى الفلانية والمجمع الفلاني والله عز وجل يقول كذا، تقول له ما يجوز، يقول طيب وش رأيك. فهو يريد أن يحاصرك وكأنه يعبث على هذا الوتر يعني، وهذا أيضا مذموم لأنه ما لم يترتب على سؤالك لعالم أو طالب علم أنك ستستفيد من إجابته، فإياك أن تجعل العلم سبيل لامتحان الناس وإخجالهم وفضحهم أو كشف أستارهم أو محاولة إحراجهم أمام الناس أو سائليهم، وأحيانا يكون هذا أمام الناس.
طبعا طبعا صدقت.
من أجل يقول الشيخ مثلا في قول الله عز وجل كذا، إيش هي الأقوال المذكورة في الآية؟ أنت تعرف معنى الآية لكن والله لا تذكر الأقوال التي قيلت فيها، تقول والله معنى الآية كذا، يقول يا شيخ المفترض مثلك يعني ما شاء الله أنت أستاذ في التفسير عارف، أن ما تعرف أن ابن عباس قال كذا ومجاهد قال كذا وذكر الطبري في قوله كذا، تقول لا والله ما أعرف وأنا أستفيد منك. طبعا المقصود الذي يريده هو حصل
خلاص،
وهو أنه أعرجك أمام الناس. نعم. وتحقق له
براد. قزمك خلاك يعني ما تفهم شيء.
طيب قوله سبحانه وتعالى ما جعل الله
من بحيرة
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام.
نعم.
ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. هذا أيضا نرجع مرة أخرى إلى عادات
العرب
وأكثرهم لا يعقلون. نعم.
نرجع إلى عادات العرب، هذه مرتبطة بعادات العرب التي نشأت على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية يعني تذكر بدايات الانحراف عن دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هو مذكور في قصص هذه المعاني التي ستأتينا إن شاء الله، بمعنى أنه كان دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الأنعام على الأمر يعني على الأمر الأول، ولكن بدأ من بدأ وهم عمرو بن لحي كما سيأتي بأنه جعل تشريعات خاصة بهذه الأنعام، ومنها البحيرة وهو أن يقطع الأذن يعني يقولون
البحر من الشق.
نعم من الشق. يعني شق الأذن، وهذه ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا الله سبحانه يقول ما جعل الله
من بحيرة،
وهذا نفي أن يكون هذا من تشريع الله سبحانه وتعالى، فكل ما سيأتي من هذا وكله مما ارتكبه المشركون ولم يأذن به الله سبحانه وتعالى.
طبعا هذه الأسماء يا إخواني لعادات كما ذكرتهم في الجاهلية، قد لا يهمنا كثيرا أن نعرف إيش طريقتهم بالضبط في سنها وتنظيمها. صحيح. لكن يهمنا أن نعرف ما الذي حصل في الجملة. الجملة مثل ما ذكرت يا دكتور مساعد هو أنهم حرموا أشياء بطرائق معينة افتروا فيها على الله عز وجل، قالوا هذا الذكر من الإبل إذا خرج من صلبه كذا 10 أجيال فإنه يحمي ظهره، فيسيبونه ولا يأكلون من لحمه شيئا،
ويسمونه حامي
حمى ظهره.
نعم إنه حامي نفسه. نعم.
هذه الوصيلة أنثى جاءت بأنثى ثم أتبعتها وصلتها بأنثى أخرى أيضا يفعلون بها مثل ذلك. مثال ثالث البحيرة إذا جاءت بالبطن الخامس صارت لها كذا للذكور يأكلها الذكور دون الإناث أو الإناث فالمقصود معرفة هذا كله وأنه ليس من شرع الله وأنه افتراء على الله واتخاذ أو انتهاك لحق الله عز وجل في التحليل والتحريم.
نعم. يبدو أن الوقت لن يسعفنا أن نكمل في هذه الآية، وإن شاء الله نعد المشاهدين بإذن الله تعالى أن نعيد بعض ما تكلمنا به في بداية هذه الآية ثم نكمله بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان